والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، قد سبق أن تبينا في دروس النظر إثبات صفة الكلام لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته. تبينا أن القرآن من كلام الله تبارك وتعالى، ثم عقد المؤلف رحمه الله بعد ذلك مسألة لإثبات أن القرآن منزل من عند الله تبارك وتعالى، وساق الآيات الدالة على ذلك، منها قوله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وهذا كتاب أنزلناه مبارك ليتدبروا آياته. وهذا إشارة إلى القرآن، وكتاب بمعنى أنه مكتوب في اللوح المحفوظ، ومكتوب في المصاحف التي بأيدينا. وأنزلناه، أي أنزله الله جل وعلا. هذا يدل على أن القرآن منزل من عند الله تبارك وتعالى، وهذا في إثبات صفة العلو لله، لأن النزول لا يكون إلا من العلو للسفل. وقوله تعالى مبارك، أي أنه ذو بركة وفيه بركة بما يشتمل عليه من المنافع العظيمة. القرآن شفاء لما في الصدور، إذا قرأه الإنسان بتدبر فإنه يشفى من الأمراض الحسية والمعنوية. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، والقلب الحزين والمهموم إذا سلك كلام الله جل وعلا فإنه يزول عنه هذا الهم والغم. والإنسان المريض مرضا حسيا إذا تداوى به فإنه يشفى بإذن الله، كما قال جل وعلا: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، كما قال جل وعلا: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. وهذا القرآن مبارك بإصلاحه للأعمال الظاهرة والباطنة، إن آثاره على الناس عظيمة إذا التزموا به وطبقوه، نفذوا أحكامه، آمنوا به إيمانا صادقا، والتزموا بالأوامر ونفذوها، والتزموا بالنواهي وابتعدوا عنها، فإنه يبارك الله تعالى لهم في أعمالهم وأعمارهم، وهو سبب للنصر على الأعداء، كما قال جل وعلا: وجاهدهم به جهادا كبيرا. كما رأينا في التاريخ لأوائل الإسلام كيف انتصر المسلمون مع قلة عددهم وقلة عددهم، انتصروا على الأمم القوية الكثيرة، انتصروا بفضل الله تعالى بما من به عليهم من إنزال هذا القرآن. وهذا القرآن مبارك بما يترتب عليه من ثواب لمن تلاه، فإن من قرأ منه حرفا واحدا فله عشر حسنات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فألف لام ميم تشتمل على ثلاث أو يحصل التالي لها 30 حسنة، وهذا من بركة هذا القرآن الذي هو كلام الله جل وعلا. فأنواع البركة كلها حاصلة في هذا القرآن. والشاهد من هذه الآية التي ساقها المؤلف على الموضوع الذي يريده هو قوله أنزلناه، فإن هذا دليل على أن هذا الكتاب منزل من عند الله، أن هذا القرآن أنه منزل من عند الله تبارك وتعالى، وأن الله جل وعلا تكلم به على الحقيقة. وساق آية أخرى تدل على هذا المعنى وهي قوله جل وعلا لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. كما نرى ونشاهد ونحن في مكة الجبال قاسية حجارة صماء، ولو أن الإنسان ألقاها من شاهق لم يتكسر منها إلا القليل، فهي مضرب مثل في القسوة والصلابة. ومع هذا فإنه لو نزل هذا القرآن عليها لتهشمت وتفستت وتكسرت. من ماذا؟ مما في هذا القرآن من العبر والمواعظ. فرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. ومع هذا فقلوب الكثير منا أشد قسوة من الجبال. ثم قست قلوبهم ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. فإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. وهذا القرآن لو نزل على الجبال للانت وخشعت وخضعت ورعوت وتذللت، لكن قلوبنا أشد منها قسوة. هذا القلب المكون من اللحم والدم والعصب أشد قسوة من الحجارة. لا تستفزه آية وعيد ولا تجره آية وعد، وإنما كأن على آذانهم وقت لا يسمعون ولا يلينون، ويظنون أن ما في هذا القرآن من أوامر ونواهي ووعد ووعيد أنه يعنى به فئة أخرى غيرهم، وكأنهم لا يفهمون الكلام. مع هذا فالقرآن نزل بلغة العرب، والعرب يعرفون كلامهم ويعرفون الكلام الذي جاء من عند الله تعالى، ويسمعون آيات العذاب وآيات الرحمة فلا يصغون إلى ذلك أسماعهم ولا ينتبهون لذلك. وإنما لأنها في نظرهم عبارات يعنى بها فئة أخرى من البشر غيرهم. وهذا من الرأس الذي يغطي على قلوب الناس، ومن التحجير والتصليب والقسوة لهذه القلوب التي تكون بهذه المثابة. وحينئذ فعلى الإنسان المؤمن أن يتقي الله تعالى عندما يتلو كتاب الله أو يستمع إليه، ويجب عليه أن يلين قلبه ويصغي سمعه ويتأمل ويتدبر معاني ما يقرأ، لئلا يكون أشد قسوة من الحجارة. فالله جل وعلا يقول: لو أنزلنا هذا القرآن الذي هو بين أيديكم لو نزل على جبل لرأيته، أي رأيت هذا الجبل خاشعا، أي دليلا من شدة خشيته لله، خاشعا متصدعا يعني متفتتا ومتفلقا ومتكسرا من خشية الله، أي أنه يخشع خشوعا حسيا لهذا الأمر. وإن كنا لا ندرك ذلك ولا نحس به، لكننا نؤمن بأن ما جاء من عند الله فهو حق وصدق، كما جاء في قوله تعالى: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. فنحن نؤمن أن كل شيء يسبح بحمد الله، لكننا لا نعرف ذلك ولا نفقهه، لأنه مما خفي علينا أمره. وعلى هذا فإذا رأى الإنسان قلبه لا يخشع عند سماعه لذكر الله أو تلاوته لكتاب الله، فإن عليه أن يختبر نفسه وأن يفتش عن سبب علته ومرضه، لأنه قلب مريض، وهذا المرض يحتاج إلى علاج، وأهم علاج هو الحمية. فإذا كانت الحمية تفيد فليتعالج بها، فيحمي نفسه عن المعاصي، عن أكل الحرام، عن الاستماع للحرام، عن الجلوس في مجالس الحرام، عن النظر إلى الحرام. وعليه أيضا أن يتعاطى الأدوية النافعة التي تزيل عنه آثار هذا المرض لئلا يعود، وذلك بالإكثار من ذكر الله والإكثار من عبادة الله تعالى بصلاة وصيام وزكاة وغيرها، مما يحمي قلبه عن أن يتحجر فيصلب وأن يبتعد عن الذنوب والمعاصي. فإن مجالسة أهل المعاصي مما تذهب الحياء من القلب وتجعل الإنسان لا يعنف ولا يعبه، لأن كثرة المساس تقل الإحساس. وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم قلوب العباد على قلبين، وقال: إنهما أحدهما مثل الصفاء لا تضره معصية، والآخر ليس كذلك، لأنه إذا أتته المعصية الأولى قبلها، فإذا قبلها نكتت فيه نكتة سوداء، ثم جاءت الثانية فقبلها فنكت فيه نكتة ثانية، فثالثة فرابعة فعاشرة ثم يصير قلبه أسود مربادا كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. بينما قلب المؤمن التقي إذا أتته المعصية الأولى رفضها، ثم الثانية يرفضها، ثم الثالثة يرفضها، فيكون قلبه قويا صامدا وصلبا أبيضا لا تضره معصية. وهذه المصائب والكوارث والمعاصي تعترضه يمينا وشمالا، لكنه يكون عنده الحماية والسياج القوي عن أن تؤثر فيه بسبب ما أودع فيه من الإيمان القوي، لأن هذه الفتن التي تعرض على قلوب العباد إن وجدت قلبا قويا طردها وابتعدت، وإن وجدت قلبا ضعيفا قبلها ودخلت فيه وأثرت فيه. فإذا تكاثرت الفتن فإنها بعد ذلك تغير حقيقة هذا القلب ويصير أسود مظلما، وصاحبه حينئذ يصير من أهل الضلال والفسوق والمعاصي. نسأل الله العافية من ذلك. وعلى هذا فكل إنسان ينبغي له أن يفحص قلبه فحصا دوريا كل يوم وكل أسبوع وكل شهر وكل سنة، لأجل محاسبة أعماله وإدراك رصيده، هل هو ربح في تجارته أم أنه خسر، هل ما عنده من رأس مال هو باق ويتضاعف أم أنه يخسر وأنه متجه إلى الهاوية. كما يعامل الإنسان نفسه بهذه الطريقة في شؤونه المالية، فليعامل الإنسان نفسه بهذه الطريقة في شؤون دينه، لأن أغلى ما على الإنسان من أمر هو دينه. والإنسان إذا صلح قلبه صلح شأنه كله، وإذا فسد قلبه فسد شأنه كله. هذه المضغة التي في الإنسان إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. والإنسان الحصيف العاقل الذي يعرف قيم الأشياء ويدرك حقائقها لا يفرط في الأشياء الثمينة، وإنما يعمل دائما على أن يكون رابحا في تجارته صالحا في أموره كلها. نسأل الله جل وعلا أن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر، وأن يكفينا شر الأشرار وكيد الفجار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا السائل يقول انه يريد العمرة مرة ثانية وهو ليس من اهل مكة، فمن اين يحرم؟ هذا السؤال يتكرر في كل يوم عدة مرات، لكن ارجو ان لا يتكرر هذه المرة ويكفي الجواب الان. اقول الانسان الذي اتى بعمرة وهو موجود في مكة الافضل له ان يكرر الطواف وان لا يكرر العمرة، لان تكرار العمرة لن يرغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم ولا عمله لا هو ولا صحابته، إلا ما أذن فيه لعائشة رضي الله تعالى عنها. وحينئذ فهذا تكرار العمرة يدل على الجواز لا على الفضيلة، فكون الإنسان يكثر من الطواف أفضل له من إكثاره من العمرة. وإذا أراد أن يأتي بعمرة فإنه يأتي بها من أدنى الحل كالتنعيم أو عرفات. هذا يسأل يقول إنه حصلت جاء في قصة إبراهيم ووفد الملائكة الذين أتوا إليه يبشرونه بإسحاق أنهم ساقوا خبرهم إلى لوط، فهل لوط وإسحاق كانوا متعاصرين؟ نقول نعم كانوا في عصر واحد. يقول إنسان حج متمتعا ولم يعتمر من قبل، فهل بهذا تسقط عنه العمرة؟ نقول نعم، إنسان إذا حج متمتعا فمعناه أتى بعمرة وحج فسقط عنه الواجب في العمرة. يقول إنسان هل يجوز له أن يعتمر عن أحد أقاربه المتوفين؟ نقول نعم، وهذا بر وصلة وإحسان إن شاء الله. يقول ما حكم الإسلام في الزواج العرفي؟ ما هو الزواج العرفي؟ لا أدري ما هو، أنا لا أعرفه. وكما نعلم الزواج لا بد له من أركان وشروط، أركانه الزوجان الخاليان من الموانع والإجاب والقبول، ومن شروطه رضا الزوجين والولي والشهود، فهذه لا بد منها في عقد الزواج. فإذا قال ولي المرأة زوجتك وقال الزوج قبلت وكانت المرأة راضية بهذا وليس فيه حيلة من صغار أو نحوه أو تحليل، فإن هذا هو العقد الصحيح. انصح للسؤال؟ خلص بعد السؤال. أعاد الأخوة يقول إن معنى الزواج العرفي في بعض البلاد يعني ليس مكتوبا بورقة من قبل المأذون الشرعي ونحو ذلك، فما حكم هذا؟ نقول جائز، مجرد أن يقول الولي زوجتك ويقول الزوج قبلت وهما في مجلس واحد وكان هناك شهود فإن هذا العقد صحيح وتترتب عليه آثار. وكونه يكتب بورقة أو لا يكتب هذا ليس شرطا، وإنما احتاج إليه عند فساد الناس وعند فساد الأزمنة. يقول إنسان اعتمر هذا السائل يقول لعل الزواج العرفي هو الذي لا يكون فيه ولي، بمعنى أنه اتفاق بين الزوج والزوجة، نقول لا هذا ليس زواجا، هذا لا يصح إذا لم يكن هناك ولي، لقوله عليه الصلاة والسلام لا نكح إلا بولي وشاهد عدل، فلا بد من وجود الولي والشاهدين. يقول إنسان اعتمر أكثر من 4 مرات والآن جاء للحج، فهل عليه هدي؟ الهدي لا يكون إلا لمن أتى بعمرة في أشهر الحج وحج من عام، وأشهر الحج تبدأ من شوال، من يوم عيد الأضحى، من يوم عيد الفطر، يعني من 1 شوال تبدأ أشهر الحج. فإذا أن إنسانا أتى بعمرة في شوال أو ذي القعدة أو أوائل ذي الحجة وبقي في مكة وحج فإنه يعتبر متمتعا وعليه فدية التمتع. وأما إذا أتى بعمرة في رمضان وبقي ولم يأتي بعمرة في شوال أو القعدة أو أوائل ذي الحجة فليس عليه هدي لأنه لم يتمتع. يقول امرأة أتاها الحيض قبل أن تقوم بأداء عمرتها، فهل يجوز لها القيام بالسعي بين الصفا والمروة أم لا؟ السعي لا يجوز إلا بعد طواف نسك، فإذا كانت عليها العادة فلا يجوز لها أن تطوف، وإذا لم تطوف فلا يصح منها السعي، فلو سعت قبل الطواف فسعيها هذا لا يعتبر ولا يعتد به، لأن من شرط صحة السعي أن يكون بعد طواف نسك، وهذه لم تطف بعد، وحينئذ فالواجب عليها إذا طهرت أن تطوف بالبيت سبعة أشواط ثم تسعى بين الصفا والمروة ثم تقصر من سعرها. يقول إذا اعتمرت في الأسبوع الأول من شوال ثم رجعت إلى بلدي وأنا عازم على العودة في الحج، فهل يجزي عني أن أصوم ثلاثة أيام؟ نقول الإنسان إذا أتى بعمرة ثم عاد إلى بلده ثم رجع للحج مفردا فإنه لا هدي عليه، لأنه لم يتمتع بالعمرة للحج، وإنما أتى بكل واحدة منهما في سفرة. هذا يقول هل يجوز ضرب الأطفال في نهار رمضان بقصد التدريس؟ الضرب لا يلجأ إليه إلا عند الحاجة، ليس له وقت يقال يضرب الآن والآن لا يضرب، في رمضان وفي غيره لا يضرب الإنسان صغيرا أو كبيرا إلا عند وجود الحاجة للضرب، بحيث لا يسد غيرها مسدها، فإذا احتاج الصبي للضرب فإنه يضرب سواء كان في رمضان أو غيره، وإذا لم يحتج لذلك فلا يجوز لا في رمضان ولا في غيره. وعلى المدرس دائما أن يرغب الطلاب في الدراسة دون اللجوء إلى الضرب إلا إذا تعذرت الأبواب وصار لا يمكن علاجهم إلا بطريقة الضرب، لكن آخر الدواء الكي. يقول بينما أنا أشرب ماء زمزم إذ أذن المؤذن فهل علي شيء؟ نقول لا بأس عليك إن شاء الله ما دام أنك تشرب ثم أذن وأنت تشرب فلا بأس إذا توقفت بعد ذلك، وخاصة هنا في مكة فإنه يؤذن لدخول الوقت، فإذا أذن المؤذن فعلى الإنسان أن يمتنع عن الأكل. يقول إنسان متزوج من امرأة مسلمة فرنسية، فهل إذا مات أبوها نشيعه؟ وهل نستطيع أن ندخل الكنيسة معه إذا هو مات؟ نقول لا، لا تشيعه ولا تدخل معه الكنيسة، وإنما لا بأس أن تعزي زوجتك لأنها مسلمة وتدعو لها بالصبر ولا تدعو له بالمغفرة، تقول أحسن الله عزائك وعظم أجرك، ولا تقول وغفر الله لميتك لأنه ليس مسلم، فيدعى للمسلم بالصبر ولا يدعى لقريبه الميت الكافر. يقول بعض المصلين يقومون بحج أماكن في الحرم من الساعة الثالثة، فما حكم ذلك؟ نقول من سبق إلى ما لم يسبق إليه فهو أحق به. إذا أتى الإنسان وجلس في مكان فإنه أحق بذلك من غيره، وكونه يخرج بعض الأوقات لقضاء حاجة أو طواف أو وضوء أو نحو ذلك هذا لا يؤثر في حقه الذي سبق إليه. وأما أن يحجز الإنسان مكانا لشخص لا يأتي إليه إلا بعد المغرب أو لصلاة العشاء ونحو ذلك فيحجزه من عصر، فهذا ليس هو أحق من غيره في ذلك، بل المتقدم أحق منه فيه.